كنا قرأنا في آخر درس في التذكرة الأدب الرابع أن يبكر بسماع الحديث ولا يهمل الاشتغال به. قال رحمه الله: الخامس إذا شرح محفوظاته المختصرات وضبط ما فيها من الإشكالات والفوائد المهمات انتقل إلى بحث المبسوطات مع المطالعة الدائمة وتعليق ما يمر به أو يسمعه من الفوائد النفيسة والمسائل الدقيقة والفروع الغريبة. قل إذا انتهى من المختصرات ضبطها وشرحها وفهمها ينتقل بعد ذلك إلى البحث في المبسوطات أي في المطولات الكتب الطويلة مع المطالعة الدائمة، أي إذا كان قد قرأ وأتقن المختصرات وشرع في جزء من العلم نافع يطالع في كتب أهل العلم. أما المبتدئ فكما سبق أنه ينصحه ألا ينشغل بكثرة المطالعة. قال: وتعليق ما يمر به أو يسمعه من الفوائد النفيسة والمسائل الدقيقة والفروع الغريبة، أي يكتب ويقيد مرت بفائدة يعلقها لا يهملها. فالإنسان يندم إذا لم يكتب، ورب مسألة يبحثها ويتعب فيها حتى يصل إليها على أحسن الوجوه، وبعد ذلك يرجع إليها بعد فترة وقد نسيها وتفرقت عنه لأنه لم يكتبها، ولو كتبها لحفظها. قد ندم كثير من الأئمة على علوم لم يكتبوها، حتى كان من نصائح الشعبي رحمه الله أنه قال: إذا سمعت بالفائدة فاكتب بها أو فاكتبها ولو على عرض الحائط لأجل ألا تنساها، اكتبها ولو في الجدار حتى ترجع إليها تنقلها في دفتر. وكان الشعبي رحمه الله يقول: ما كتبت سوداء على بيضاء، أي ما كتبت حبرا على ورق، ولقد نسيت من العلم ما لو حفظه أحد لصار به عالما. ندم أنه نسي علما كثيرا لو حفظه إنسان لصار به عالما. قال: وحل المشكلات والفروق بين أحكام المتشابهات من جميع أنواع العلوم، ولا يستقل بفائدة يسمعها، لا يستقل بمعنى لا يراها قليلة، بمعنى لا يبالي بها بفائدة يسمعها، بل يعظم الفائدة التي يسمعها ويحرص عليها، أو يتهاون بقاعدة يضبطها بل يبادر إلى تعليقها وحفظها، ولتكن همته في طلب العلم عالية فلا يكتفي بقليل العلم مع إمكان كثيره. وما أحسن نصائح الأئمة لطالب العلم أنه تكون همته في العلم عالية، لا يرضى بضياع الوقت ولا بذهاب الزمان دون فائدة، ولا يرضى بقليل العلم وهو يقدر على كثيره، ولا يقنع من إرث الأنبياء صلوات الله عليهم بيسيره، ولا يؤخر تحصيل فائدة تمكن منها أو يشغله الأمل والتسويف عنها، فإن للتأخير آفات، ولأنه إذا حصلها في الزمن الحاضر حصل في الزمن الثاني غيرها، وإذا لم يحصل أخرها لا يحصل إلا عليها، معنى تفوت فوائد أخرى. ويغتنم وقت فراغه ونشاطه وزمن عافيته وشرخ شبابه، شرخ الشباب هو أوله وقوته ونضارته، أي يغتنم أول شبابه وقوته، وزمن عافيته وشرخ شبابه ونباهة خاطره وقلة شواغله قبل عوارض البطالة أو موانع الرياسة. قبل عوارض البطالة قد يعرض له ما يشغله من الكسل والبطالة والضياع أو موانع الرياسة، والمراد رياسة العلم، قد يصير كبير قومه في العلم فيشغل يتحمل تبعات ومسؤوليات ومشاغل فلا يستطيع أن يتفرغ للعلم كما كان يتفرغ له قبل. وطالب العلم المجتهد الذي هو حريص على وقته سيأتي يوم من الأيام يبلغ في درجة الرياسة في العلم أو السيادة فيه، فإذا كان كذلك يستغل وضعه قبل أن يأتي ما يشغله وقبل أن يحمل ما يثقله ولا يستطيع معه على كثير مما كان يستطيعه قبل. قال عمر رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا. ومعنى تفقهوا قبل أن تسودوا، وهذا سند صحيح عن عمر، أي تفقهوا قبل أن تصيروا سادة قومكم، فإنكم إذا صرتم سادة تنشغلون. فإذا سود الإنسان قبل أن يتفقه فاته الفقه. وقال الشافعي رضي الله عنه: تفقه قبل أن ترأس، فإذا رأست فلا سبيل إلى التفقه. بمعنى أنه يأتي ما يشغله يتحمل ما يثقله ولا يستطيع معه أن يتفرغ للتفقه، أو قد يحمله الترفع والسيادة أنه يتفقه عند من هو دونه ومن هو أقل منه منزلة. فتفقه قبل أن تسود وقبل أن ترأس. وليحذر من نظره نفسه بعين الكمال. عندنا من نظر، صواب من نظره نفسه بعين الكمال لا بعين الجمال. وليحذر من نظره نفسه بعين الكمال، والاستغناء عن المشايخ، فإن ذلك عين الجهل وقلة المعرفة، وما يفوته أكثر مما حصله. وقد تقدم قول سعيد بن جبير: لا يزال الرجل عالما ما تعلم. فإذا ترك العلم وظن أنه قد استغنى كان أجهل ما يكون. عندنا خطأ في الطبع، وظن أنه قد استغنى أسوأ جهل ما يكون، الصواب وظن أنه قد استغنى كان أجهل ما يكون، كذا في كتاب الفقيه والمتفقه للخطيب. وقع في نسخة أخرى، نسخة البشائر الإسلامية لكتاب التذكرة، فهو أجهل ما يكون، بدل كان فهو أجهل ما يكون. وإذا كملت أهليته وظهرت فضيلته ومر على أكثر كتب الفن أو المشهور منها بحثا ومراجعة ومطالعة اشتغل بالتصنيف وبالنظر في مذاهب العلماء سالكا طريق الإنصاف فيما يقع له من الخلاف كما تقدم في أدب العالم. إذن هذه المرتبة مرتبة التصنيف. متى؟ قال: إذا كملت أهليته وظهرت فضيلته ومر على أكثر كتب الفن أو المشهور منها بحثا ومراجعة ومطالعة. بمعنى لا يستعجل في باب التصنيف وهو لم تكمل أهليته، ما زال بحاجة إلى الدراسة، أو ما زال لم يطلع على كتب هذا الفن الذي يؤلف فيه، لا يستعجل. ولكن إذا كملت أهليته اشتغل بالتصنيف، فإن التصنيف طريق أهل العلم، والغالب أنه لا يؤلف ولا يكتب إلا العلماء، هذا الأصل الذي كان الناس عليه. فكون الإنسان يكتب أو يؤلف هذا معناه أنه قد كملت أهليته في هذا الباب واستفاد فيه. وأيضا إذا لم يكن محسنا للتأليف شان بنفسه، يشين نفسه بذلك ويعيبها، فإن التأليف معناه خلاصة علمك وعقلك وتفكيرك تكتبه في ورق، فسيطلع عليه من هو أعلم منك، من هو أفقه منك، من هو أذكى منك. فإذا كان فيه قصور كان فيه ضعف، وليس المراد القصور الملازم لعمل البشر، فإن عمل البشر ملازم للقصور مهما كان، لكن القصور الذي يحتاج إلى تكميل وكان فيه الضعف شان هذا المؤلف نفسه. حتى قال الخطيب رحمه الله بمعنى كلام الله، قال: ومن ألف فقد وضع عقله في طبق وقال للناس هذا عقلي فانظروا إليه. فإن كل إنسان يكتب ما وصل إليه علمه وما أدركه عقله، فإن كان عالما نفع الله تعالى به ورفعه الله تعالى بذلك، وإن كان ليس عالما شانه ذلك التأليف وصار عيبا عليه ونقصا في حقه، وربما وجد من يعيبه وينتقده به. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.